ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها كما نشأ العذارى في النعيم. وفارقنا الصياقل مخلصات وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. أبيات من ديوان أبي الطيب المتنبي.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماوي لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 25 من جماد الثانية عام 1309 للهجرة، أصدر المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الميرزا حسن الشيرازي أصدر فتواه التاريخية لإلغاء اتفاقية التنباك مع الاستعمار البريطاني في إيران. كان الملك الإيراني آنذاك ناصر الدين شاه القاجري قد أبرم الاتفاقية خلال زيارته إلى بريطانيا مع رئيس الوزراء البريطاني تالبوت. منح بموجبها شركة ريجي البريطانية صلاحية زراعة وتجارة التبغ في إيران لمدة 50 عاما، وبذلك مهد لبريطانيا التدخل في الشؤون الإيرانية ونهب ثروات البلاد. بالمقابل انتفض الشعب الإيراني وفي مقدمتهم علماء الدين ضد القرار الملكي الجائر، فأصدر المرجع الشيرازي فتواه بتحريم استخدام التبغ، مما تسبب في إرغام الملك الإيراني على إلغاء الاتفاقية. وأكد تلك الخطوة قوة الشعب الإيراني المسلم ومراجع الدين في الدفاع عن مصالحه الوطنية. في 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 للميلاد، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود الهولوكاست في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وكشف روجيه غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهوديا على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ إن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وأكدت فرنسا في تلك المحاكمة على أنها تابعة للكيان الصهيوني، وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. وأخيرا، وفي 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 للميلاد، أعلنت دولة كازاخستان استقلالها، وذلك بعد أن لاحت بوادر الضعف والانهيار على الاتحاد السوفيتي السابق. تعود أصول الأقوام التي سكنت في تلك المنطقة إلى القبائل المغولية والأتراك، وفي القرن التاسع عشر الميلادي اعتنق سكان كازاخستان الإسلام، وبعد الثورة الشيوعية في روسيا والإعلان عن تشكيل جمهوريات الاتحاد السوفيتي انضمت كازاخستان عام 1920 إلى ذلك الاتحاد باعتبارها إحدى الدول الخمس عشرة. ولكازاخستان حدود مشتركة مع قرقيزيا وأوزبكستان وتركمانستان والصين وروسيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد لكم بثه نفس يوم الاثنين مساء في الساعة 7:15، وأيضا يعاد لكم في الساعة 12:00 فجرا من يوم الثلاثاء، وذلك حسب توقيت طهران العاصمة. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية أصدقاء، سوف أتحدث معكم عن موضوع ساعد أمك في الأعمال المنزلية. أكرره لأنه مهم جدا. ساعد أمك في الأعمال المنزلية. تعلمون يا أصدقائي الحلوين أن الأمهات يعملون طوال اليوم ويتعبون كثيرا لإنجاز الأعمال المنزلية، وإن أغلب الأطفال الطيبين والمحبين يساعدون أمهاتهم في الأعمال المنزلية كي لا تتعب أمهاتهم. أنا وأختي سناء نفعل ذلك أيضا ونساعد أمنا. أنتم يا أصدقاء ماذا تفعلون؟ هل تساعدون أمهاتكم؟ ها؟ لم أسمع، ماذا قلتم؟ أحسنتم، كنت أعرف أنكم كلكم مؤدبين، كلكم حنونين وتساعدون أمهاتكم. سوف أخبركم كيف ساعدنا أمي أنا وأختي سناء، لكن نستمع أولا إلى الحجورة، ومن ثم إلى التمثيلية، ومن بعدها إلى فقرات أخرى، وسوف أعطيكم الإجابة الصحيحة للحجورة. حجورتنا تقول: من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشط شعره؟ نعم، من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشط شعره؟ فكروا جيدا وستهتدوا إلى الحال. أصدقائنا الحلوين، سوف ننتقل إلى التمثيلية، إلى تمثيلية اليوم التي عنوانها هو الطمع. أخ، الطمع خصلة ذميمة جدا يا أصدقاء، ولا يحبها أحد. إن الله سبحانه وتعالى أيضا لا يحب الطمع. إذا تعالوا معنا لنستمع إلى هذه التمثيلية الجميلة.
أحبتي الحلوين، كانت في عائلة كبيرة امرأة عجوز تدعى أم أيمن، تعيش لوحدها وقد كانت تمتلك ثروة هائلة.
علينا أن نكثر من زيارة هذه العجوز.
ترى لماذا؟
لأنها تعيش لوحدها ولا أحد يرثها من بعدها.
إذن يجب أن نغمرها بالهدايا حتى تكتب لنا ثروتها كلها، فنصبح من الأغنياء.
أجل، هيا قومي لنزور أم أيمن العجوز ونظهر لها المحبة والحنان. حسنا. هيا بنا، هيا
هيا هيا بنا.
نعم أحبتي، سعت تلكما المرأتان إلى إظهار المحبة لأم أيمن في كل مناسبة، طمعا بثروتها وظنا منهما أن لا أحد يرثها.
الحمد لله، فقد أنهيت دراستك يا بني وعدت إلينا.
أجل يا أماه، لقد تحملت الكثير من الصعاب، ولكن بفضل الله انتهت دراستي بالنجاح.
يا بني أحمد، منذ فترة طويلة ولم أتمكن من زيارة خالتك أم أيمن.
أجل، الخالة أم أيمن؟
نعم،
رحم الله أيمن، لقد كان ولدا بارا بأمه. على العموم سأذهب إليها اليوم.
لكن يا بني، لا تنسى أن تأخذ معك هدية لها لتفرحها، فإنها ربما لا يزورها أحد، وأخبرها بأن صحتي لا تساعد على زيارتها.
إن شاء الله، إن شاء الله.
وإلا لكنت حريصة على زيارتها.
حسنا يا أمه، لا تقلقي، سأزورها وأبعث تحياتك لها.
شكرا لك.
ولكن يا ترى ماذا أشتري لها؟ ها؟ وأنا ليست لدي نقود كافية، ولكن المهم أن أفرحها وأدخل السرور عليها، والله هو سيرزقني من فضله. نعم، إلى اللقاء يا أمه.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أحمد.
نعم أحبتي، ذهب أحمد واشترى مزهرية جميلة لخالته أم أيمن، وذهب بها لزيارتها.
ها؟ من الباب؟ ها؟
وهل لهذه العجوزة أقرباء لم نعرفهم؟
وما علمي بذلك؟ هيا 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 اذهبي وانظري من الطارق، هيا بسرعة.
حسنا حسنا. من بالباب؟ أنا قادمة. من الطارق؟
أنا أحمد.
أحمد؟ من أنت؟
أنا أحمد ابن أختي أمي أيمن.
يا إلهي، عجبا، الويل لنا الويل لنا، إنه من أقرباء أمي أيمن. أسكتي أسكتي أنت ولا تتكلمي.
ماذا تريد يا ولد؟ ها؟ أم أيمن؟ خرجت من البيت. نعم خرجت من البيت.
خرجت من البيت؟
نعم.
ماذا تقولين يا امرأة؟ افتح الباب، من أنت؟
قلت لك أم أيمن ذهبت إلى المستشفى. نعم.
أهي ذهبت بنفسها أم أخذوها بالإسعاف؟
ها؟
بل أخذوها بالإسعاف.
قلت لك من أنت وماذا تعملين في بيت خالتي؟ افتح الباب.
إنها أوصت بجميع أموالها لي. نعم.
ماذا تقولين؟ في أي مستشفى؟
ذهب أحمد إلى المستشفى، ولكن أحبتي لم يتمكن من زيارة خالته العجوز لأنها قد توفيت، فبدأ بالنحيب والبكاء.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية.
يا ولد، هل أنت من أقرباء أم أيمن؟
أجل، هي خالتي.
لقد كانت خالتك امرأة مؤمنة، قبل وفاتها أعطتني هذه الورقة، خذها وقرأها، أعتقد أنها الوصية.
الدكتور ملكي إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي بأموالي أن تصل لأختي أم أحمد وابنها بالعنوان أدنى، فهما يرثانني ولا أحد سواهما. رحمة الله عليك يا خالتي، وأنت دائما تفكرين بنا.
لقد وصلت ثروة أم أيمن إلى أختها وابنها أحمد، ذلك لأنهما أحبتي لم يطمعا في ثروة أم أيمن يوما مثل الآخرين، ولم يفكروا إلا في زيارتها ليطمئن عليها. عندها تذكر يا صغار الأحب أحمد أنه أعطى كل ما كان يملك لإدخال السرور على خالته، فرزقه الله ثروة عظيمة لم يكن أحمد وأمه يتصورانها.
هالوين ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
كيف حالكم؟ هل استمعتم إلى التمثيلية؟ هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أصدقائي الحلوين، في يوم الجمعة الماضية بعد أن تناولنا أنا وأختي سناء وأمي وأبي طعام الإفطار صباحا، ذهبنا أنا وسناء إلى الصالة وفتحنا التلفاز لنشاهد أفلام الكرتون. فشاهدت أمي وهي تجمع الصحون وتضع المواد الغذائية في الثلاجة والصحون في المغسلة، وبعدها وقفت تغسل الصحون وذهبت إلى الغرف ترتبها وتجمع الغسيل ووضعتها في غسالة الملابس وشغلتها. كنت أنتظر أن تأتي أمي وتجلس معنا، لكنها لم تأتي لأنها أخرجت المكنسة الكهربائية لتكنس الغرف، وبعدها أخرجت الخضار من الثلاجة لكي تطبخ الغداء. فقلت لسناء: أمي لا تنتهي من عمل حتى تبدأ عملا آخر، إنها تتعب كثيرا. فقال سناء: تعالي لنفكر كيف نساعدها. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
رأيت فيلما في جوال أمي عن قطة تلعب مع خيالها.
تقصد الظل؟
الظل؟ وما هو الظل يا أبي؟
هو نقطة مظلمة ناتجة عن حجب الضوء بواسطة جسم ما، وهو يلازمها أينما ذهب.
وكيف تتكون ظلال الأجسام يا أبي؟
السبب الرئيس لتكون الظلال هو وجود مصدر للضوء مثل الشمس أو مصباح أو شمعة.
ولماذا تكون الظلال مختلفة الأحجام والأشكال يا أبي؟
لأن الضوء يا ولدي يسير بخط مستقيم، فإذا اعترض أي جسم مسار الضوء القادم من الشمس أو مصباح أو شمعة فإن هذا الجسم يحجز الضوء فتتكون بقعة مظلمة بشكل ذلك الجسم تسمى ظلا.
وهل توجد ظلال للأجسام في الليل يا أبي؟
لا يا أحمد، لا توجد ظلال للأجسام في الليل إلا عند وجود مصدر للضوء كالمصباح، وكذلك عندما تكون السماء غائمة.
أنا أرى ظلال الأشجار طويلة عندما أذهب إلى المدرسة وقصيرة عندما أعود من المدرسة يا أبي، فلماذا؟
السبب يا ولدي هو تغير موقع الشمس بالنسبة إلى تلك الأشجار. فعندما تذهب إلى المدرسة في الصباح تكون الشمس في موقع منخفض فيكون الظل طويلا، وعندما تعود من المدرسة عند الظهيرة تقريبا تكون الشمس في وسط السماء فيكون الظل قصيرا جدا.
لقد تعلمت اليوم أشياء كثيرة عن الظلال، فشكرا جزيلا لك يا أبي على هذه المعلومات.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني في يوم الجمعة رأيت كم تتعب أمي في أعمال البيت، من جمع المائدة حتى غسل الصحون وكنس البيت وغسل الملابس وطبخ الغداء و فقررنا أنا وسناء أن نساعدها. جلسنا وفكرنا كيف يمكننا أن نساعدها. فقال سناء: نحن نستطيع أن نساعد أمنا في ترتيب المائدة ووضع الصحون والخبز عليها. فقلت: نعم يا سناء، وبإمكاننا أن نجمع الصحون من المائدة. قال سناء: أيضا بإمكاننا أن نرتب غرفنا ونجمع ملابسنا المتسخة ونضعها في الغسالة. فقلت أنا وبإمكاننا أن نساعدها بأن لا نوسخ غرفتنا. وبعدها ذهبنا فأخبرنا أمنا ففرحت، وقلنا لها أن بإمكانها أن تطلب منا عمل أي شيء نستطيع فعله. أصدقائنا الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة. حجورتنا التي تقول: من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشط شعره؟ هل تريدون تلميحا؟ حسنا، سوف أعطيكم تلميحا. استمعوا إلي جيدا. إنه حيوان أليف. أرجوكم لا تطلبوا أكثر من هذا، فقط أستطيع أن أقول لكم بأنه حيوان أليف. فكروا جيدا فصدقوني بأن الحجورة سهلة أيضا. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
ألتقي بعلي ضياء الدين. سلام عليكم.
سلام.
أنا ماما وبابا، هل واحد يساعد الآخر في البيت؟
نعم.
أنتم الأولاد هل تساعدونه؟
نعم نساعد.
تساعد من أكثر؟
أساعدهم أكثر.
ليش؟
يعني شلون مرات نسوي وكاحل،
فمقابل وكاحتك انت تساعده. طيب هل تساعد والدك ايضا؟
نعم اساعد.
في اي شيء تساعده؟
اساعده بالاعمال التي يقوم فيها، بحضر الاشياء من السوق، اساعده لما هذه، اساعده بالاعمال التي يسويها بالبيت.
مثلا
اذا جلب الطعام من المطبخ اساعده، اذا راد يصلح شيء في شيء بالبيت اذا يطلب، راد مني قلاص ماء اجيبه، اذا كان يصلح سيارته مثلا احاول اجيب له الاشياء اللي يريدها. الان انا يدرس دكتوراه وبسكت اخوان صغار وأعطي الأشياء اللي يحتاجها.
طيب إذا كان أحد أخوتك مثلا أو أصدقائك ما يساعدون أبوهم، أنتم شو تقول لهم؟
أقول لهم ساعدوا أبوكم، لأن هذه هم راح أنتم ترتاحون، أبوكم راح يرتاح، وهذه ويصير عنده وقت. لازم تساعدون أبوكم لأن هو اللي يسوون الشغلات المحتاجين.
أحسن، شكرا جزيلا علي ضياء الدين.
الحلوين، كما سمعتم أنا وأختي سناء فكرنا أن نساعد أمنا في الأعمال المنزلية كي لا تتعب فتصبح ضعيفة وتمرض. أنتم أيضا يا أصدقاء بإمكانكم أن تساعدوا أمهاتكم، وإذا لا تعرفون كيف تساعدونها اسألوها ماذا تريد منكم وافعلوا كل ما تطلبوه منكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي الحنونة.
جدتي،
نعم.
لقد اشتقت لمعلوماتك الجميلة والجديدة.
يا سلام على حفيدتي الشاطرة والذكية. سأقدم لك إن شاء الله هذه المعلومات.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب وأرى ما هو حرف اليوم.
خيرا ما تفعلين.
أي كرة سقطت من الدولاب وما هو حرف اليوم؟
إنه حرف يوجد في كلمات مثل رياضة، رسالة، الأبراج، الأنصار وغيرها.
لقد عرفته يا جدتي، إنه حرف الراء.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح، ولقد أعددت لك معلومة عن حياة الإمام الرضا عليه السلام.
أها، إنه ثامن أئمتنا وقبره الشريف في مدينة مشهد المقدسة.
أحسنت، هذا صحيح يا نرمي. فقد نشأ الإمام الرضا عليه السلام في بيت هو من أجل وأرفع البيوت، وترعرع فيه على الآداب الرفيعة والأخلاق.
جدتي، لماذا يلقب الإمام الرضا بضامن الغزال؟ هل يمكنك أن تشرحي لنا قصة ذلك؟
نعم يا نرمين، سأشرح لك. إن الإمام الرضا عليه السلام صادف صيادا وقد وقع في شباكه غزال صغير، وكان ينوي قتله، فلاذ والتجأ إلى الإمام عليه السلام وهو يريد من الإمام عليه السلام أن ينجيه.
يا إلهي، كان يريد الصياد قتل الغزال الصغير؟
نعم.
فماذا فعل الإمام حينها؟
أخبر الإمام عليه السلام الرجل الصياد بالأمر، قال له إنه سيضمن الغزال. فاعتذر الصياد وأطلق الغزال إكراما لوجه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام.
يا إلهي، ما أجمل هذه القصة الرائعة يا جدتي.
نعم يا حبيبتي، فحياة أئمتنا الأطهار مليئة بهذه القصص الرائعة والجميلة.
شكرا لك يا جدتي الحنونة.
وشكرا لك يا حبيبتي.
الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام البرنامج، لكنني وعدتكم بأن أعطيكم الإجابة الصحيحة على حزورتنا. حزورتنا التي كانت تقول: من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشط شعره؟ وقلت لكم بأنه حيوان أليف، هل عرفتموه؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنه القط. نعم يا أصدقائنا، إنه القط، لأنه ينظف وجهه دائما بعد أن يأكل، فإنه يلعق يده ويمسح بها وجهه عدة مرات، فكأنه يغسل وجهه. هل هذا ما قلتموه أنتم أيضا؟ بارك الله بكم، أحسنتم يا حلوين. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف الرحيم، وأزكى صلواته على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى خير النعيم. أخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى وآية أخرى في كتاب الله العزيز الحميد، يمكن أن تدعى لتميزها بآية القمر، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله العلي العظيم. وقد وقع الاختيار على هذه الآية المباركة لتعلق قصة بها تدور حول آية الانشقاق وعلامته، وإلا فإن اسم القمر والحديث حوله وقع في القرآن الكريم 26 مرة عدا آية القمر التي نحن بصددها. ومثال ذلك قوله عز من قائل: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، الآية 96 في سورة الأنعام. وفي سورة الأنبياء الآية 33: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وفي سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وفي سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والآن نعود إلى آية القمر التي نحن بصددها أيها الإخوة الأعزة بعد هذه الوقفة القصيرة. نقرأ أيها الإخوة الأفاضل في آية القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ثلاث مفردات تقتضي البيان والإيضاح. المفردة الأولى كلمة الساعة، وهي في الأصل تعني جزءا من أجزاء الزمان، هذا معناها اللغوي. أما معناها الاصطلاحي كما جاء في لسان الآيات والروايات غالبا، فهي تعني القيامة واليوم الآخر، كما نقرأ في كتاب الله العزيز قوله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف الآية 87 بعد 100. وقوله جل وعلا في سورة الزخرف: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وربما استفاد بعض المفسرين من بعض آيات الساعة معنى الموت في الدنيا، اعتمادا على الحديث النبوي الشريف القائل بأن المرء إذا مات قامت قيامته. قيل ويعبر بالساعة عن القيامة لوقوعها بغتة، أو لأن القيامة على طولها هي عند الله تعالى كساعة من ساعات الخلق، أو ربما لمفاجأتها كأنها ساعة كما نقرأ في آخر سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قيل هذا بيان لقرب الساعة بحسب التمثيل والتشبيه، بأن قرب الساعة من حياتهم الدنيا، بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم في الأرض عشية أو ضحى تلك العشية، أي وقتا نسبته إلى نهار واحد، نسبة العشية إلى ما قبلها أو نسبة الضحى إلى ما قبله. أما المفردة الثانية في آية القمر أيها الإخوة الأعزة فهي انشقة، وقد تحدث القرآن المجيد في مواضع من آياته الكريمة عن انشقاق الأرض وانشقاق الصخر وعن تشقق السماء وتفطر السماوات، كما تحدث عن انشقاق القمر في أول سورة القمر، فقال سبحانه وتعالى في سورة عبس: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وفي سورة باسم الانشقاق نقرأ في مستهلها: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كذلك نقرأ في سورة قاف هذه الآيات تتحدث عن البعث: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. والشق هو الخرم الواقع في الشيء، يقال مثلا شققته نصفين. والانشقاق هو الافتراق والتصدع والانقطاع، فلقتين أو قطفتين، فالشق نصف الشيء. وانشقاق القمر أيها الإخوة الأحبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حادثة واقعة كانت من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أبو علي: روى ذلك كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكذا حذيفة بن اليمان الذي قال: إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد النبي صلى الله عليه وآله. وقال ابن عباس: انشق القمر فلقتين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينادي: يا فلان يا فلان اشهدوا. وذلك كان بعد أن طلب بعض الصحابة آية من رسول الله صلى الله عليه وآله دليلا على نبوته، فكان ذلك في رواية مفصلة نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين نرجو لكم أيها الإخوة المؤمنون أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين. قوتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطه كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم. والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفلا اليتيم وارتفعا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة التهديد الإسرائيلي في المنطقة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين بتقرير المصير. معارك ضارية شمال كردفان ودعوة أممية لإغاثة النازحين السودانيين. أهلا بكم. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجرائم الإسرائيلية في غزة وهجمات هذا الكيان على لبنان، مطالبا بتحرك جاد من دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة تهديد الكيان الصهيوني. وأذكر بقائي باستمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال القصف المستمر ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا مسؤولية المجتمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في هذا المجال، واعتبر بقائي أن أمريكا والداعمين الآخرين سياسيا وعسكريا للكيان الصهيوني شركاء ومتواطئون معه في إبادة الفلسطينيين والجرائم الأخرى التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات